نعمة الإسلام. اختارك الله عز وجل من بين كثير من الأنام أن تكون مسلما، أن تكون موحدا. نعمة السنة، اختارك الله عز وجل بين كثير من المسلمين أن تكون سنيا متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
نعمة العلم، اختارك الله عز وجل على كثير من الناس أن تكون من أهل العلم، أو من المجالسين لأهله، أو المحبين له ولأهله. كما قال بعض السلف: كن عالما فإن لم تستطع فمتعلما، فإن لم تستطع فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغضهم.
وهي بعنوان الإفادة ببيان عنوان السعادة. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وصفيه ومتباه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في هذه الليلة بين مغرب وعشاء من يوم الجمعة الموافق للرابع عشر من رجب لعام 42,400، نتكلم معكم عن موضوع أشار إليه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مقدمة رسالته القواعد الأربع، ألا وهو ما سماه بعنوان السعادة. وكل الناس يبحثون عن السعادة، المؤمن والكافر والبر والفاجر والذكر والأنثى والصغير والكبير، بل حتى الحيوان يبحث عن السعادة. ولذلك سعادة الحيوان في مأكله ومشربه، أي في الدنيا، وهكذا سعادة الكافر في الدنيا في مأكله ومشربه. ولهذا قال الله عز وجل: يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. بينما المؤمن وإن كان يريد السعادة الدنيوية ويحب السعادة الدنيوية، لأنه مهما كان الابتلاء شديد على النفوس، إلا أنه أيضا يسعى في تحصيل السعادة الأخروية. فكما تعلمون أن الدور ثلاثة: الدار الأولى الدنيا وما فيها من مفرحات ومحزنات، ومن مضحكات ومبكيات، ومن فقر أو غنى، ومن شدة أو فرج، أو قال بعضهم: ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وبؤس واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. فهذه الدنيا فيها هذا الأمر الذي تقدم، تجد أحدنا في صباحه في سعادة، منشرح الصدر، مطمئن البال، ربما عنده القوت، عنده الرزق، عنده المسكن، ما يمضي اليوم إلا وقد مر به شيء من أسباب الشقاوة، إما يغضبه أخ أو أب أو أم أو زوجة أو جار أو صاحب أو قريب أو بعيد أو عدو أو صديق، وربما تنقص من لا شيء، ربما تغير حاله من لا شيء، رؤيا يراها فيصبح مهموما محزونا، أو وسوس يأتيه الشيطان بها فيبقى يومه مغموما. إذن هذه الحياة مهما حرصنا على أن نكون سعداء فيها من جهة الدنيا قد لا يتيسر ذلك. حتى لأصحاب الأموال، كم من إنسان عنده ملايين بل مليارات، ولو سألته هل لقيت السعادة يقول يا أخي والله إننا في هم وغم، اليوم خسرنا، اليوم نزلنا، اليوم طلعنا، الدولار، الريال، وهكذا، وهو صاحب أموال كثيرة. وهكذا كم من مسؤول يأمر وينهى، وهذا عند كثير من الناس من السعادة، يا فلان كيف أنت؟ قال والله أني في هم وغم. ما السبب؟ السبب كذا وكذا. وهكذا كم من طبيب ممن يعالج الأبدان، وممن ربما عنده علاجات نفسانية من حبوب ونحو ذلك، تلقاه مهموم مغموم، ما لك يا فلان؟ قال من كذا وكذا. إذن هذه الدنيا مهما حرصنا على أن نسعد من جهة الدنيويات سنجد منقصات. ربما تكون سعيدا ما عندك شيء من هذا كله، يأتيك جوع أو يأتيك عطش أو ينحصر بولك أو يأتيك مرض وأنت في سعة في خير، لا جار يؤذيك ولا ابن يعقك، وأنت وأبوك على أحسن حال، وزوجتك طائعة، وشأنك كذا، وتأتي ويأتي ما ينقصك من أمور الدنيا وتبقى حزينا أو مهموما أو مغموما، والله المستعان. إذن يا أخوة، مهما حرص الإنسان على أن يبقى مسرورا ذا سعة ذا خير ذا صحة ذا تمكين، هذا قد لا يستقيم أبدا. إذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو خير البرية وأزكى البشرية وأفضل من خلق الله عز وجل، ومع ذلك في صغره يتيم، وتعلمون ما يلحق اليتيم من التعب والنصب، حتى وإن كان له جد طيب معاه أو عم طيب معاه، لا بد أن يلنا اليتيم يشعر بنقص في شأنه. ثم بعد ذلك يذهب يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة من أجل شيء يسير يقتاته ويستعين به. بعد ذلك دخل في أسفار في تجارة مع خديجة رضي الله عنها. بعد أن بلغ 40 جاءه الوحي من الله عز وجل بأنه رسول رب العالمين. هل وجد السعادة الدنيوية أي سعادة البدن؟ قبل النبوة ذكرت لكم شيئا من شأنه، وبعد النبوة بدأ الأذى من أقربائه قبل البعيدين، ومن أصحابه قبل الأعداء، تنكر له الجميع، آذوه بالقول آذوه بالفعل آذوه، حتى أنهم حصروه في شعب ومن معه، لا يزوج ولا يباع منه ولا يزوج أصحابه ولا يتزوج منهم، أي هم وأي غم ينزل بالإنسان بسبب هذه الأمور وهذه الأحوال. وهو الكريم وهو الرسول العظيم لرب العالمين، وكان ربما يربط الحجر على بطنه من الجوع، وشج بضرب السيف حتى كسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، وقتل قريبه حمزة، وقتل من أصحابه، وكم وكم، وهجر الأوطان والبلدان ولحقهم ما الله به عليم من أمور يتعب معها البدن وتتعب معها النفس. لكن السعادة التي سنتكلم عنها أسباب وعنوان السعادة الدينية، إذا تخلق بها الإنسان ولو فعل الناس ما فعلوا به، ولو تنكر له من تنكر، ولو مكر به من مكر، ولو أحاطوا به من جميع الجوانب، تجد أنه في سعادة وفي هناء. هذه الثلاث التي ذكرها المصنف رحمه الله، إذا أعطي شكر. احفظوهن بارك الله فيكم. إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه ثلاثة أمور عنوان سعادة المسلم، والإنسان بين هذه الثلاثة الأحوال، إما أن يعطى وإما أن يمنع، وإما أن يكون طائعا وإما أن يكون مذنبا. فإذا نحتاج أن نفهم هذه الثلاث المعاني البليغة التي ذكرها هذا الإمام المجدد المجرب المجدد لدين رب العالمين، المجرب لما يكون سببا لسعادة الإنسان. الأول، إذا أعطي شكر يشكر الله، والله عز وجل قد أمرنا بشكره. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، واذكروا نعمة الله عليكم في آيات. فإذا أعطاك الله عز وجل شيئا من النعم تعين عليك أن تكون شاكرا له ذاكرا لنعمائه. والنعم التي يعطينا الله عز وجل على نوعين، نعم معنوية وهي أعظم أنواع النعم، ونعم حسية وهي من النعم العظيمة التي يحبها الإنسان وتكون عونا على رضا الرحمن وعلى طاعته للمسلم. وأعظم هذه النعم النعم المعنوية، نعمة الإسلام. اختارك الله عز وجل من بين كثير من الأنام أن تكون مسلما، أن تكون موحدا. نعمة السنة، اختارك الله عز وجل بين كثير من المسلمين أن تكون سنيا متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعمة العلم، اختارك الله عز وجل على كثير من الناس أن تكون من أهل العلم، أو من المجالسين لأهله، أو المحبين له ولأهله، كما قال بعض السلف: كن عالما فإن لم تستطع فمتعلما، فإن لم تستطع فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغضهم. نعمة الصحة في البدن، من أصبح آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. نعمة السمع لم يجعلك أصما. نعمة الكلام لم يجعلك أبكما. نعمة البصر لم يجعلك أعمى. وكم هي النعم التي أنعم الله عز وجل بها على عباده. هذه النعم تحتاج منا إلى شكر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الله غفور رحيم، إن الإنسان لظلوم كفار. يعني أكثر الناس يكفرونها، ومع ذلك ربنا عز وجل يغفر ويرحم ويتجاوز عن المسلمين، وإن وقع منهم القصور في هذا الباب. ثم إذا جئنا إلى النعم الحسية، نعمة الزوجة، نعمة الولد، نعمة المسكن، نعمة المال. وكم هي النعم. نعمة المركب، نعمة الماء البارد، نعمة العافية. والشاهد أن هذه النعم العظيمة التي يعطاها العبد يحتاج أن يكون شاكرا لله عز وجل عليها. بعض الناس إذا قلت له شكر الله قال الشكر لله. الشكر يا أخي المسلم يكون بثلاث أمور. الشكر يكون بثلاث أمور. الأول القلب، استكانة وخضوعا وخشوعا ومحبة لله عز وجل على ما أعطاك وعلى ما أسدالك وعلى ما منحك، فتكون شاكرا بالقلب. وإن لم يرك الناس وإن لم يسمعون منك أشكر الله إلا أنك شاكر بقلبك مستحضر لعظيم مننه ولعظيم نعمه. فآلة القلب من أعظم الآلات على شكر النعم وعلى شكر المعروف. الآلة الثانية اللسان، فتكون شاكرا لنعم الله عز وجل عليك بلسانك حمدا وشكرا. الحمد لله، كم هي أنواع المحامد التي كان يحمد بها محمد صلى الله عليه وسلم ربه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله على كل حال. وهكذا الشكر لله سبحانه وتعالى. فاللسان ينبغي أن يكون شاكرا لله، زد على ذلك ليس فقط بهذه الألفاظ بل بذكر نعم الله عليك. كيف أنت يا فلان؟ أنا في خير، أنا في بركة، أنا في سعادة، أنا في نعيم. تكون شاكرا لنعم الله عز وجل عليك بالإخبار بنعمه. وأما بنعمة ربك فحدث. شاكرا أيضا برؤية النعمة عليك. ألا تحب أن يرى أثر نعمة الله عليك؟ فهذا بارك الله فيكم شكر اللسان. جاء إبراهيم عليه السلام إلى مكة لزيارة إرثه، فوجد زوجة إسماعيل في البيت، فقال لها أين زوجك؟ قالت ذهب للصيد. قال كيف حياتكم؟ قالت كذا وكذا، وذكرت من شدتها. قال إذا رجع زوجك فأقريه السلام وأخبريه أن يغير عتبة بابه. فلما رجع أحس أن أحدهم قد جاء إلى البيت. قال هل جاء من أحد؟ قالت نعم، وهيئته كذا وكذا. قال ذاك أبي. قال هل أمرك بشيء؟ قالت نعم. قالت إذا جاء فقولي له يغير عتبة بابه. قال: أنت عتبت بابي وقد أمرني أن أطلقك. فطلقها وفارقها بسبب عدم شكرها لنعمة الله عز وجل، بسبب عدم اعترافها بما أولاها الله عز وجل. ثم جاء بعد فترة وقد تزوج إسماعيل عليه السلام بغيرها، فسأل عنه فقالت: خرج للصيد. قال: كيف أنتم؟ قالت: في خير حال، في خير حال. ثم قال لها: إذا رجع فأقرئيه السلام وأخبريه فليثبت عتبة بابه. فلما رجع سألها فأخبرته الخبر، فقال: ذاك أبي وأمرني أن أمسكك. الشاهد أن الإنسان ينبغي أن يشكر نعمة الله عز وجل بلسانه ويخبر بها الناس، ما يبقى متسخطا طول حياته. كيف أنت يا فلان؟ قال: مريض. كيف أنت يا فلان؟ قال: فقير. كيف أنت يا فلان؟ قال: آذاني كذا. كيف أنت يا فلان؟ قال: أرهقني كذا. يا أخي، كم لله من نعم عليك، ما تخبر إلا بما هو من الابتلاء والاختبار. نعم عباد الله، النوع الثالث من الآلات التي يشكر الله عز وجل بها آلات الجوارح. الجوارح أيضا تكون شاكرة لله بأن تستخدمها في طاعة الله. أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجلة. لابد أن تكون شاكرا لله بجوارحك فتستخدمها في طاعة الله عز وجل، بلسانك فتحمد الله عز وجل وتثني عليه وتذكر نعمه، بقلبك خضوعا واستكانة وشكرا وكما تقدم بيانه. إذن لو أن الإنسان طبق ما ذكر آنفا، هل سيجد من نفسه تسخطا؟ هل سيجد في نفسه حزنا؟ هل سيجد في نفسه كربة؟ أبدا. إذا أعطي شكر، شاكر لله، والله عز وجل يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. وكم من إنسان قد ابتلاه الله عز وجل بأمراض وأسقام، ومع ذلك إذا سئل عن نعمة الله أو عن حاله أجاب: نحن في خير. يذكرون أن عروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه أكلت الآكلة رجله، ثم أمر الطبيب أن تقطع، وفي ذلك اليوم ضرب الفرس ولده يحيى حتى مات. فقال: اللهم لك الحمد، إن أخذت رجلا فقد أبقيت لي أخرى، وإن أخذت ولدا لقد أبقيت لي غيره. هذا هو الشكر، هذا هو الشكر، أن الإنسان ينظر إلى كثير من النعم. قد يكون عندك سيارة تمشي عليها غيرك ما عنده شيء، قد يكون عندك بيت تسكنه غيرك ما عنده شيء، قد يكون عندك زوجة غيرك ما عنده شيء، عندك أبناء غيرك يتقفز من مستشفى إلى مستشفى بحثا عن الأبناء. إذا لماذا لا نشكر الله عز وجل على هذه النعم ونضيفها إليه ونذكره بها؟ ويدخل أيضا في شكر الله شكر الناس: من أحسن إليك فأحسن إليه، فإن لم تجد ما تكافئه من الإحسان فلا أقل من أن تدعو له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فمن شكر الله سبحانه وتعالى شكر الناس، شكر الرسل بالصلاة عليهم، فلهم جهد عظيم في تبليغ دين الله عز وجل. شكر الصحابة رضوان الله عليهم بالترضي عليهم، فكم نحن في خير عظيم لما نقلوه لنا من الدين وبما بذلوه في نصرة هذا الدين. شكر العلماء، شكر الآباء، شكر الأمهات، شكر الأخوة والأخوات، شكر الجيران، شكر الأصحاب، شكر كل من أحسن إليك. وإذا شكرت جازك الله عز وجل. ومن يشكر الله يلقى المزيد، ومن يكفر الله يلقى الغير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم شاكرا لأصحابه. إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، وكان إذا أعطاه رجلا دينا حتى ولو أغلظ إليه رد إليه الدين وقال بارك الله لك في أهلك ومالك. إنما جزاء القضاء، إنما جزاء الدين الوفاء والحمد. وهكذا الصحابة رضى الله عليهم شكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا. قال للأنصار لو شئتم لقلتم جئتنا فقيرا فأغنيناك، طريدا فآويناك، ضعيفا فنصرناك. ولكنهم جعلوا الفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا الله ورسوله أمن. ثم قال بعد ذلك لولا الهجرة لكنت من الأنصار، وغبطهم فيما هم فيه. فكن شاكرا يا عبد الله لنعم الله عليك، وكن شاكرا لجميل الناس إليك، وكن مستحضرا لكثير النعم التي أنت فيها صباح مساء. هذه سعادة، هذه سعادة. على النبي صلى الله عليه وسلم لينظر أحدكم إلى من دونه فهو أجدر ألا يذري نعمة الله. لكن كثير من الناس في هذا الزمان ينظر صاحب سرافة ويريد يكون مثله، ينظر صاحب شركة يريد يكون مثله، ينظر صاحب عمارة كذا كذا دور يريد يكون مثله. يا أخي احمد الله، أنت خير من كثير من الناس، أنت أريح من كثير من الناس، أنت أسعد من كثير من الناس، بل ربما من ملايين، من مليارات. هناك مليارات من الفقراء، هناك مليارات من الكفار، هناك مليارات من الكادحين، وأنت خير من غيرك. فكن شاكرا لله عز وجل، معترفا بنعمه، سائلا له المزيد من فضله، واسألوا الله من فضله. فوالله لئن شكرنا الله عز وجل على نعمه وعرفنا هذه النعم لسعدنا ولم نلتفت إلى ما فاتنا منها، لم نلتفت. ما جاء منها ذاك الذي أراده الله فيه خير، والذي لم يأتي ذلك الذي أراد الله، وعسى أن يكون قد صرف عنا شر وضير. الأمر الثاني، وإذا ابتلي صبر، هذا جانب آخر. والبلاء قد لا يسلم منه إنسان كما قلت لكم، بلاء في النفس، بلاء في الأهل، بلاء في الصحبة، بلاء في الجيران، بلاء في الدين، مما يلاقي الإنسان من الأذى إلى غير ذلك. كم من البلاء، والله عز وجل قد جعل هذه الحياة ليبلونا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. فإذا كان هذا البلاء قد حصل لمن هو خير منا من الأنبياء والمرسلين والصالحين، فكيف بنا نحن؟ مع أن البلاء على قدر الإيمان، يبتلى أحدكم على قدر إيمانه، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ومع ذلك المؤمن إذا ابتلي صبر، إذا ابتلي صبر. ابتلي بالولد حمد الله، بنى الله له بيتا في الجنة وسماه بيت الحمد. ابتلي بفقد الأب والأم والزوجة الصاحب، يتعزى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكرم البشرية وخير البشرية. ابتلي في جسده، هناك من هو أشد منه بلوى. يذكر أحدهم أنه وجد أبا قلابة رحمه الله مقطوع اليدين مبتور الرجلين، ووجده في الفسطاط بمصر. قال: فنظرت إليه فقلت فسألت عن حاله، فجعل يحمد الله. فقلت: على أي شيء يحمد الله؟ يعني لا يد بل جميعها يأكل بها، ولا أرجل يمشي بها، ولا عين يبصر بها، حالة حالة كما يقولون. فقال له: يا بني، كان لي ابن يقوم بي فافتقدته، فانظر هل تجده؟ قال: فذهبت يمنة ويسرى، ثم لقيت الولد قد أكله السبع. فقلت في نفسي: إن لله وإن إليه راجعون. ماذا أقول لهذا الشيخ الآن؟ قال: فرجعت إليه وأنا أجمع في نفسي ما أقول له. فقلت له: يا فلان، أأنت خير أم فلان من الأنبياء والمرسلين؟ قال: لا، هو خير. أأنت كذا أم فلان؟ قال: هو خير. حتى قال له: فاحتسب ولدك، احتسب ولدك. فما كان منه إلا أن حمد الله واسترجع وذكر الله، ولم تظهر عليه صفات الحزن لشدة ذكره وشكره. قال: فبينما أنا على هذا الحال إذ نزل به الموت، فقلت: إن لله وإنا إليه راجعون. كيف أصنع به الآن؟ قال: فبينما أنا على حالي إذ خرج ثلاث نفر ذكرهم من أهل العلم، فقالوا له: أتدري من هذا؟ قال: قلت لا. قالوا: هذا أبو قلابة الجرمي من التابعين، بل من خيرتهم ومن العلماء المحدثين، فانظروا إلى ما نزل به، وما زال ذاكرا شاكرا مسترجعا، ونحن في خير عظيم. وأحدنا يتذمر من ولده، يا أخي نوح عليه السلام ولده كافر وصبر عليه، يتذمر من زوجته نوح عليه السلام ولوط عليه السلام زوجتهما منافقتين صبروا عليهما، يتذمر من جاره النبي صلى الله عليه وسلم، جيرانه وضعوا للسلف فوق ظهره ووضعوا له الشوك في الطريق. فمهما حصل لك من البلاء، غيرك قد ابتلي بأشد منك، ومهما حصل لك من الرخاء فأنت خير من كثير من الناس. فلتكن نظرتنا إلى هذين الأمرين بعين الشكر وعين الصبر. فباب الرخاء نحن أخير من كثير من الناس. انظروا إلى اليمن الآن، فيها حرب، فيها شر، فيها قتل، فيها قتال، لكن إن نظرتم إلى سوريا، اليمن خير بكثير بكثير. ما زالت مدنه عامرة، ما زال الناس يبنون ويتاجرون ويتزوجون ويطلبون العلم. وسوريا شرد أكثر من 9 مليون، أكثر من 9 مليون شردوا في البلدان، صاروا لا ماوى لا بيت لا مسكن، الدول تردهم من أبوابها. إذن مهما حصل، انظر في باب الابتلاءات إلى غيرك تجد أنك خير منهم، ومهما نقصك انظر إلى غيرك تجد أنك أحسن منهم، والله المستعان. فالمؤمن إذا ابتلي صبر. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الله عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله. فقال الله عز وجل: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل ذاكرا الصابرين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأنت تريد الخير اصبر على البلاء، تجد السعادة، تجد الأنس، تجد الراحة. أم سلمة رضي الله عنها لما مات زوجها أبو سلمة، ومن أبو سلمة؟ قالت إن ماذا إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. ثم قالت في نفسها وأي بيت خير من أبي سلمة. أو هاجر الهجرتين وأول بيت دخل في الإسلام، ثم أخلف الله لها محمدا صلى الله عليه وسلم، صار زوجها محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا ابتلي فصبر كان جزاء هذا الصبر أن الله يخلف عليه إما في الدنيا وإما في الآخرة. أم سليم مات ابن لها لكثرة مرضه، فلما رجع أبوه قال كيف ابني؟ قالت هو أسكن ما كان، تريد الموت، فهو ظن أنه نائم في راحة وسعادة. ثم مكنته من نفسها وكانت قد تجملت له وتزينت، فلما أصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن رجلا أعارك عارية ثم جاء يطلبها منك أتردها عليه؟ قال نعم. قالت احتسب ولدك. فغضب رضي الله عنه، قال تركتيني حتى فلطخت ثم أخبرتيني؟ ثم ذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا طلحة أعرستم الليلة؟ قال نعم يا رسول الله. قال بارك الله لكما في غابر ليلتكما، فولدت غلاما سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء لهذا الغلام 9 من الولد كلهم يحفظ القرآن بسبب صبر أمه واحتساب أمه، ثم ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين نحن يا عباد الله؟ نحن نريد أن نكون في مصافهم ونحن لا نصبر، ربما لا نصبر على فقد شيء من الزائدات في المطعم والمأكل في يوم. لو نزل بأحدنا أمر أقمنا الدنيا ولم نقعدها، أين نحن منهم؟ فعلينا أن نتحلى بالصبر، إذا ابتلي صبر سيجد عند ذلك البركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فعند أن ينعم عليك وأنت تستحضر عظيم منة الله عليك تجد أنك في خير وسعادة، في خير أن الله اصطفاك على غيرك، في خير أن الله عز وجل أكرمك، في خير أن الله عز وجل أعطاك، في خير أن الله عز وجل ما منعك. وإذا ابتليت تشكر الله، تعلم أن هذا الابتلاء من أسباب رفع الدرجات، من أسباب تكفير السيئات، من أسباب قضاء الحاجات. دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يوعك، فقال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال كما يوعك الرجلان منكم. مرض النبي صلى الله عليه وسلم مثل مرض رجلين. انظر يا عبد الله لما يأتيك الصداع كم تتألم، لما يأتيك الحمى كم تتألم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمرض كرجلين ومع ذلك يصبر. قال ذلك أن لك أجرين، نعم أجرين، قال ذلك كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته. فأنت بخير يا أخي، هذه الابتلاءات تكفير ذنوب، هذه الابتلاءات رفع درجات. إن العبد تكون له المنزلة في الجنة لا يبلغها بكثير صلاة ولا صيام، فيبتليه الله عز وجل في نفسه وأهله حتى يبلغه الله إياها. أنت في خير، أنت في خير وأحسن من غيرك، مهما كان أحسن من غيرك. تصلي في المسجد جماعة مع المسلمين، تأكل، تتبعل، لك أولاد، لك مركب، وإن لم يكن لك مركب تجد مركبا تركبه بالإيجار، غيرك ما يجد إيجار، وإن كان لك سيارة موديلها قديم غيرك ما يجد شيء. فعلينا أن نكون شاكرين لله عز وجل على نعمه، مثنين عليه بها، وعلينا أن نكون في صبر على ما يبتلي الله عز وجل به، ففيه خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. والثالثة: وإذا أذنب استغفر. وهذا مربط الفرس كما يقولون، كلنا مذنب. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ولا يغفر الذنوب إلا أنا فاستغفروني أغفر لكم. كلكم تخطئون بالليل والنهار، هذا خبر الله، وخبر الله حق، فهو أعلم بنا، وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا. أخبر أننا نخطئ بالليل والنهار، نخطئ ليست فقط خطايا يسيرة بل من كبائر الذنوب. هذا عنده غيبة، ومن يسلم منها إلا من سلمه الله. هذا عنده نميمة، ومن يسلم منها إلا من سلمه الله. هذا عنده كذب، ومن يسلم منه إلا من سلمه الله. هذا عنده سرقة، هذا عنده زنا، هذا عنده أكل الربا، هذا عنده اغتصاب لأراضي الناس وأموال الناس، هذا يؤذي جاره، هذا يعق أباه وأمه، هذا يظلم في زوجته، هذا يمنع الميراث لمستحقيه. وكم هي المعاصي التي يتعاطاها الناس؟ بل أعظم من هذا كله، كم ممن يقع في الشرك والتنديد بدعاء المقبورين والنذر لهم وشد الرحال إلى قبورهم والخوف من تلك القبور والطواف بها والتمسح في أتربتها والوقف عليها إلى غير ذلك. كم من إنسان يظلم نفسه بالسحر والشعوذة والكهانة والعرافة، وكم من إنسان يصدقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والساحر كافر كما قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن الذنوب كثيرة والناس يقعون فيها بين مستقل ومستكثر، فكيف الخلاص من هذه الذنوب؟ من الاستغفار والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ويقوم: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب اغفر لي وتب علي في المجلس أكثر من 100 مرة، كما في حديث ابن عمر: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. في حديث أبي هريرة: إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. في حديث الأغار: إني لا أستغفر الله في اليوم 70 مرة. مع أن الله عز وجل يقول: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومع ذلك كان يفعل ذلك تعليما لأمته وتواضعا لربه. فيا عبد الله، إذا أردت السعادة كن متحللا من جميع الذنوب والمعاصي، ولا تسوف، لا تقول: إن شاء الله لما أكبر، لما أشيخ، إن شاء الله بعد سنة، إن شاء الله بعد يوم، الله أعلم. كم بقي لك من العمر؟ فبادر بالتوبة والإنابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس مغربها. فهذا من نعمة الله على عباده أنه يتوب عليهم. فإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا كنت مع الاستغفار في كل ذنب يحصل لك فأنت في سعادة، سعادة دنيوية، لأنك تتخلص من الذنوب، والذنوب هي التي تغسل القلوب ويتأخر بسببها الأرزاق، وربما حصل بسببها شيء من البلاء إلى غير ذلك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن الله لا يولي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وفاعل المعاصي من الظالمين لأنفسهم، وربما يكون من الظالمين لغيرهم. فإذن إذا كنت متحصنا بالتوبة في كل صبح ومساء، وفي كل ليل ونهار، وفي الحضر والأسفار، فأنت ستكون سعيدا بإذن الله عز وجل. أولا بانشراح صدرك برد المظالم، ثانيا بزيادة حسناتك وتبديل السيئات حسنات، ثالثا ستجد هذه البركات في قبرك، وستجد هذه البركات في آخرتك. ففعلا أن هذه الثلاث التي ذكرها الإمام المجدد في مقدمة رسالته هن عنوان سعادة العبد. إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وشيخ الإسلام ذكر في كتابه التدمرية أن العبد على أحوال: الأول فعل المأمور، والثاني ترك المحظور، والثالث الصبر على المقدور، والرابع الاستغفار. وبيان ذلك أن الله عز وجل أوجب علينا واجبات وفرض علينا فرائض، فمن فعل المسلم أن يأتي بما أوجب الله وأن يستكثر مما شرع الله، وقد يفعل ذلك مع قصور. الثاني أن الله حرم علينا محرمات ونهانا عن منهيات، وكثير من الناس قد يقعون فيها. الثالث الصبر على المقدور، أمرنا الله أن نصبر على المصائب التي تنزل بنا، وكثير من الناس يتسخطون. إذن ما علاج هذه الأمور؟ ما علاج التقصير في المأمور والوقوع في المحظور وعدم الصبر على المقدور؟ الاستغفار، الاستغفار. إذن ملاك هذا الأمر الاستغفار والتوبة إلى العزيز الغفار. فإذا تاب الله عز وجل عليك وكفر سيئاتك وضاعف حسناتك فأنت السعيد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السعداء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وآباءنا وأمهاتنا من السعداء وجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.